أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح رحمه الله: هذا إذا بيعت الأثمان في جميع العقود، أما لو تعلقت العقود بالثمن الأول مراراً كان كالمثمن في صحة ما أجيز وما بعده. كان الكلام في بيان أحكام تلك الأقسام الأربعة من أقسام ترتب العقود على العقد الفهولي، وقد تقدم في البحث السابق بيان حكم قسمين من تلك الأقسام، وقد بلغ الكلام فعلا إلى بيان حكم القسم الثالث، ألا وهو ما لو ترتبت العقود على الثمن الأولي مرارا وفي تمام العقود. فبين الشارح رحمه الله أن حكمه كحكم القسم الأول بلا فرق بينهما، فحكم ما لو ترتبت العقود على ثمن العقد الأول مرارا هو عين حكم ما لو ترتبت العقود على المثمن خاصة، ألا وهو صحة العقد المجاز وما بعده من العقود دون ما قبله. ففي مثال القسم الثالث، لو أجاز المالك الأصلي العقد الأخير، أعني بيع الثوب ب300، فحينئذ يصح خصوص هذا العقد الأخير المجاز دون ما قبله من العقدين السابقين. وأما لو أجاز العقد الوسط أعني بيع الثوب ب200، صح ذلك المجاز وما بعده وهو بيع الثوب ب300 كما عرفتم ذلك في المثمن، أعني في ترتب العقود على المثمن خاصة. ثم أن للشارح رحمه الله إشكالا في المقام على الفقهاء في مسألة ترتب العقود على الثمن، وحاصله أن جميع الفقهاء في مسألة ترتب العقود على الثمن أطلقوا عبائرهم وقالوا بأن الحكم في مسألة ترتب العقود على الثمن إنما هو صحة العقد المجاز وما قبله من العقود من دون أن يفرقوا بين ذلك النحو من الثمن مما يقع في كل عقد مستقل مورد البيع وبين النحو الآخر من الثمن مما تكون العقود كلها مترتبة على ثمن العقد الأول مرارا، أي إن شئت فقل من دون أن يفرقوا بين القسم الثاني من ترتب العقود على الثمن وبين القسم الثالث منه أيضا، والحال أنه لا بد من التفرقة بين ذلك القسمين كما عرفتم مفصلا. فالنتيجة أن هذا الإشكال وارد على الفقهاء رحمهم الله جميعا في مسألة ترتب العقود على الثمن، وأنه لمن لم يفرقوا ثم ذكر الشارح مثال القسم الثالث، وقد ذكرناه في البحث السابق، ثم ذكر مثال القسم الثاني وقد عرفتموه أيضا في البحث السابق. ثم تعرض المصنف رحمه الله إلى مطلب، ألا وهو مطلب كيفية الإجازة في العقد الفضولي. قال الشارح هذا. الآن حسب ما عرفتم في البحث السابق أن العقود عندما تترتب على العقد الفضولي على أقسام أربعة، تارة تترتب على المثمن خاصة وقد عرفتم حكمه، وهو ماذا؟ أن المالك إذا أجاز أحدها صح ذلك المجاز وما بعده. القسم الآخر، القسم الثاني، ما إذا ترتبت العقود على الثمن وكان الثمن في كل عقد مستقل هو مورد البيع، مو العقود كلها على الثمن الأول في العقد الأول. هذا أيضا عرفتم حكمه في البحث الأمس، من أن المالك إذا أجاز أحدها صح ذلك المجاز وما قبله دون ما بعده. بلغ الكلام علما إلى بيان حكم القسم الثالث. يقول هذا، يعني هذا الحكم الذي ذكرناه لحد الآن في مسألة ترتب العقود على الثمن، هذا الحكم اللي هو عبارة عن ماذا؟ عن صحة المجاز وما قبله دون ما بعده، هذا الذي ذكرنا لحد الآن إنما هو راجع للقسم الثاني. أعني إذا بيعت الأثمان في جميع العقود، يعني في العقد الأول الثمن بيع، في العقد الثاني الثمن أيضا بيع، مو ثمن العقد الأول، لا، ثمن اللي في العقد الثاني غير الثمن اللي في العقد السابق، كما هو في مثال ماذا؟ قسم الثاني، لو باع الفضولي مال المالك في مقابل ثوب ثم باع الثوب بكتاب ثم باع الكتاب بسيف، لاحظوا، ففي كل عقد الثمن ماذا؟ مستقل، ويقع البيع الفضولي عليه. فهذا حكمه، يقول الذي ذكرناه في الأمس، من أن المجاز يصح دون مع قبله دون ما بعده. وأما حكم القسم الثالث، أنا راح يشرح به. الشارح يقول أما لو تعلقت العقود بمن؟ بالثمن الأول مرارا، باع الثوب بمئة ثم المشتري باعه بمئتين ثم المشتري الآخر باعه بثلاثمائة ثم المشتري الثالث باعه بأربعمائة. هذا المثال القسم الثالث، لو تعلقت العقود بالثمن الأول اللي هو الثوب، ثوب اللي وقع ثمن في العقد الأول، لأن الفضولي باع مال المالك بمن؟ بالثوب. هذا الثوب ثمن، الآن هذا المشتري يبيع هذا الثمن، يبيع لآخر، المشتري الآخر هو هذا الثوب اللي هو ثمن العقد الأول هم يبيعه بمئتين، ثم المشتري اللي بعده يبيع هو هذا الثوب اللي هو ثمن العقد الأول يبيعه بثلاثمائة. قال أما لو تعلقت العقود بالثمن الأول مرارا، يعني ثلاث بيوع أو أربع عقود كل على منه؟ على الثوب اللي هو ثمن العقد الأول. أفاد الشارح قال حكم هذا القسم كحكم القسم الأول، كحكم القسم الأول. ماذا كان حكم القسم الأول؟ صح ذلك المجاز وما بعده من العقود دون ما قبله. قال كان كالمثمن في صحة ذلك العقد الذي أجيز وما بعده من العقود. وأنا وضحت في مثال القسم الثالث أنه في نفس المثال مال أمس، لو أجى المالك وأجاز العقد الأخير بيع الثوب بثلاثمائة، عند ذلك بس هو هذا الأخير يصح دون ما قبله. نفس المثمن، إذا أجاز الوسط بيع الثوب بمئتين يصح هو هذا الوسط زائدا الأخير اللي هو بيع الثوب بثلاثمائة دون ما قبله اللي هو العقد الأول. هذا القسم الثالث اللي احنا وضحناه بعنوان قسم ثالث في البحث الأمس، مثاله سيذكره الشرح بعد قليل، مثاله يذكر بعد قليل بقوله ومثاله. نفس المثال اللي انا جبته في الأمس هو هنا موجود في الروضة، انما جبت نفس المثال حتى يصير المطلب واضح بعد، يبقى الذهن على وتيرة واحدة. زين، قال وهذا القيد، هذا الذي وضحناه أن للشارح إشكالا في المقام على الفقهاء. الآن كلامنا في أي مسألة؟ مسألة ترتب العقود على الثمن، أليس كذلك؟ الشارح فرق، لو أطلق فرق، قال هذا الثمن اللي تترتب العقود عليه مرة، الثمن في كل عقد مستقل يقع تقع العقود عليه، ومرة ماذا اللي هو القسم الثاني، ومرة لا، ذاك الثمن الأول نفسه تترتب العقود عليه مرارا، فصار عند قسمه لولا صار نحوان، بين النحوين. الآن يجي يستشكل على الفقهاء، الفقهاء كلهم تقريبا حسب تعبيره، أنا ما متبع حسب تعبيره، يقول جميع الفقهاء في مسألة ترتب العقود على الثمن أطلقوا عبائرهم، أطلقوا عبائرهم وقالوا أن الحكم في مسألة ترتب العقود على الثمن الحكم هو ماذا؟ صحة المجاز وما قبله، صحة المجاز وما قبله. بعد ما فرقوا بين منه؟ بين ذاك النحو من الثمن اللي تترتب العقود على كل ثمن مستقل في كل عقيد، وبين منه؟ وبين ذاك النحو من الثمن اللي تترتب العقود على الثمن الأول مراراً. يعني بعبارة أخطر ما فرقوا بين القسم الثاني والقسم الثالث، في كليهما أطلقوا الحكم. إيش قالوا؟ قالوا أن حكم الإجازة هو صحة المجاز وما قبله. والحال شو يقول الشارح؟ يقول والحال أن القسم الثالث مما ترتبت العقود على الثمن الأول مرارا حكمه ليس هذا، حكمه كحكم القسم الأول اللي هو صحة المجاز وما بعده من العقود. فهذا الإشكال يقول وارد على جميع الفقهاء. يقول وهذا القيد، جاي يستشكل من هنا، وهذا القيد شنو هو؟ أن العقود إذا ترتبت كلها على الثمن الأول مرارا كان حكمه كحكم المثمن. يعني شنو كحكم المثمن؟ يعني صحة المجاز وما بعده. هذا يقول وارد كإشكال على منو؟ على ما أطلقه جميع الفقهاء في هذه المسألة. يا مسألة، مسألة ترتب العقود على الثمن أطلقوا، قالوا أن الحكم في مسألة ترتب العقود على الثمن شنو هو؟ صحة المجاز وما قبله، وما قبله كما فصلناه أولا. هذا كما فصلنا قيد لقول أطلقه، يعني الفقهاء أطلقوا شنو؟ أطلقوا هذا التفصيل، يا تفصيل بين ترتب العقود على المثمن وترتب العقود على الثمن. نفس، يقول نفس النحو الذي نحن فصلناه في أول البحير، قول كما فصلنا أولا إشارة لمن؟ إشارة قول هذا في أول البحث. فإن كان المثمن صح في المجاز وما بعده من عقوده، أو الثمن صح وما قبله. تفصيل، هذا مو تفصيل، تفصيل بينما لو ترتبت العقود على المثمن شنو حكمه؟ صح المجاز وما بعده. وبينما ترتبت العقود على الثمن شنو حكمه؟ صح المجاز وما قبله. يقول بهذا النحو اللي احنا فصلناه اولا هم اطلقوا بين ترتب العقود على المثمن وترتب العقود على الثمن، بعد ما فرقوا بين قسمين ونحوين المن لترتب العقود على الثمن، من دون أن يبينوا بأن أحد قسمي الثمن يفترق عن المثمن والقسم الآخر ماذا؟ حكمه حكم المثمن، اللي هو منه؟ اللي هو لو ترتبت العقود على الثمن وكان الثمن الأول هو شنو؟ مورد البيع في جميع العقود. قال وهذا القيد وارد على ما أطلقه جميع الفقهاء في هذه المسألة، كما يعني أطلقوا كما فصلناه وين؟ في أول البحث، في ابتداء البحث، إشارة إلى قوله في أول الدرس الأمس. فإن كان المثمن صح في المجاز وما بعده، إن كان الثمن صح وما قبله. يقول والحال أن هذا الإطلاق ليس بسديد، مو كل الثمن يختلف عن منه؟ يختلف عن المثمن، لا بل أحد نحوي الثمن حكمه نفس حكم المثمن. مثال هذا القسم الثالث، مثاله أي مثال لو تعلقت العقود بالثمن الأول مرارا، نفس المثال القسم الثالث اللي ذكرناه في الأمس. مثاله لو باع الفضولي مال المالك بثوب، ثم باع الثوب بمئة، لاحظوا العقد الآخر وقع على نفس الثمن الأول لو لا؟ اي لأنه الثمن كان هو الثوب، الآن عقدهم وقع على الثوب، ثم باعه المشتري ب200، باع المشتري باعه، باع منه هم هذا الثوب اللي هو نفس الثمن الأول، ثم باعه مشتريه المشتري الثاني باع الثوب ب300، فترتبت العقود كلها على منه؟ على ثمن العقد الأول. قال فأجاز المالك، إجا المالك وأجاز العقد الأخير، صح منه؟ صح خصوص هذا الأخير، لأنه الحكم شنو؟ كحكم المثمن، يعني صح المجاز وما بعده، ما بعده ما عندنا في مثالنا، في صحبة هذا الأخير. قال فأجاز المالك العقد الأخير فإنه لا يقتضي، فإن الشأن لا يقتضي أو لا تقتضي إجازة ما سبق، بل لا يصح سوى، أي سوى العقد الأخير. أما ما قبله من العقدين فحيث لم يشملهما الإجازة، فحيث لم تشملهما الإجازة فلا مورد لصحتهما. ولو أجاز العقد الوسط بيع الثوب بمن ب200، صح هو هذا الوسط اللي هو العقد المجاز وما بعده اللي هو العقد الثالث، بيع الثوب ب300، هذا الحكم يقول كالمثمن، يقول حكم القسم الثالث كحكم القسم الأول. نعم هذا مثال القسم الثاني الذي ذكره الشارح قبل قليل بقوله منه، بقوله هذا إذا بيعت الأثمان في جميع العقود. شنو كان الحكم في القسم الثاني؟ صح المجاز وما قبله، القسم الثاني صح المجاز وما قبله. قال نعم، يقول بلي أكو قسم آخر للثمن يصح المجاز وما قبله، حكمه مو حكم المثمن اللي هو القسم الثاني، لو كان قد باع الثوب بكتاب، هذا قد باع الثوب بكتاب، أكو فد عقد قبله مطوي، أول مرة الفضولي يجي بيع مال المالك بمن؟ بثوب. لو ترجعون إلى مثال القسم الثاني شوفون هذا، لو باع الفضولي مال المالك بمن؟ بثوب، ثم باع الثوب بكتاب، ثم باع الكتاب بسيف، ثم باع السيف بفرس. هذا مو مثال القسم الثاني؟ زين، شلون القسم الثاني؟ لأن العقود ترتبت على منه؟ على الثمن، يا ثمن، الثمن الأول لو لا الثمن المستقل في كل عقد عقدين، الثمن المستقل، لأنه باع الثوب بكتاب، الثوب كان ثمن في العقد اللي قبله، الآن باعه، بعدين باع الكتاب، الكتاب هنا صار شنو؟ بسيف، الثمن منه صار هنا؟ صار السيف، ثم باع السيف بفرس، الثمن منه هو؟ الفرس. فليس البيع وقد وقع على العقد على الثمن الأول اللي هو في العقد الأول، ألا وهو منه؟ ألا وهو الثوب. قال فإجازة بيع السيف، إجا المالك وأجازلنا البيع الأخير، شنو هو البيع الأخير؟ بيع السيف بفرس. قسم الثاني شنو حكمه كان؟ صح المجاز وما قبله. قال فإجازة بيع السيف بالفرس تقتضي إجازة ما سبقه، ضميرها يرجع إلى بيع السيف، ما سبق بيع السيف بالفرس مين؟ من العقود الثلاثة أو الأربعة اللي قبله. ليش؟ هذا وضحنا أمس. الآن المالك أجاز بيع السيف بالفرس، شنو معنى إجازته؟ لا بطالعته البحث أمس، معنى إجازته أنه أدخل الثمن اللي هو الفرس، أدخله في كيسه، وأخرج المبيع اللي هو السيف عن ملكه،
هذا معنى الإجازة. من يجي يقول أنا راضي فانطوني الثمن الآن، يقول يا أبوي هذا الفرس مالتك هذا الثمن زين. فمعنى إجازته شنو؟ أنه أدخل الفرس في كيسه وأخرج المبيع اللي هو السيف عن ملكه زين. متى يمكنه أن يدخل الفرس في كيسه؟ فيما إذا كان مالكا لمن؟ مالكا للسيف للمبيع. متى يكون مالكا للسيف؟ فيما إذا كان مالكا للعوض الذي اشتري به هذا السيف، كنت ترجع لقبله، وهكذا ترجع لمن؟ إلى ما قبله ما قبله، يعني واحد يتوقف على اللي قبله. قال لأنه إنما يملك السيف. هنا أيضا أكف العذارة مطوية اللي أنا وضحتها أمس على والنقطة في ذلك، عبارة مطوية. متى يملك المالك الفرس؟ قبل أقول عبارة، متى يملك الفرس حتى يدخل الفرس في كيسه؟ فيما إذا كان مالكا للسيف. الجواب يجي فيما إذا كان مالك للسيف. بعد متى يملك المالك السيف المبيع؟ قال لأنه إنما يملك السيف إذا ملك، ترجع العقد اللي قبله، إذا ملك العوضان يا عوض الذي أشتري ذلك العوض بهذا السيف اللي هو منه، اللي هو الكتاب، وهو يرجع الضمير للعوض أشتري مبني المجهول. يعني إذا ملك المالك العوض الذي اشتري ذلك العوض بالسيف، به أي بالسيف اللي هو منه العوض وهو الكتاب، فرجع العقد اللي قبله. بعد شو قدم لك الكتاب؟ ولا يملك الكتاب إلا إذا ملك العوض الذي اشتري ذلك العوض بالكتاب اللي هو الثوب، ارجع للعقد الأول. فالعقد الأخير إجازته تقتضي شنو؟ إجازة ما قبل من العقود، عقدين ثلاث عقود أربع عقود. يقول الشارح هنا في هذا القسم الثاني يصح ما ذكروه الفقهاء. فهو بعد جاي يبين إشكاله على الفقهاء، يقول الفقهاء حكمهم بالقسم الثاني تام، أما بالقسم الثالث من الثمن ليس تاما، بل هناك حكم القسم الثالث كحكم القسم الأول وهو صحة المجاز وما بعده لا ما قبله. هذا هو أحكام الأقسام الثلاثة، ولم يبين حكم القسم الرابع ما لو ترتبت العقود على كل من الثمن والمثمن، لأنه كل منهما يظهر من السوابق اللي على الثمن. شوف تلاحظ الثمن شنو، هل الثمن من قبيل القسم الثاني لو من قبيل القسم الثالث كل من إلى حكم، والمثمن هو القسم الأول اللي هو الصحة المجاز وما بعده. ثم تعرض المصنف رحمه الله إلى مطلب كيفية الإجازة في العقد الفضولي وتوضيحه. أنكم عرفتم لحد الآن أن الإجازة في العقد الفضولي مما لا بد منها، أليس كذلك؟ أن الإجازة في العقد الفضولي مما لا بد منها، وينبغي الآن أن نتعرف على كيفية هذه الإجازة. فأفاد المصنف رحمه الله أن الإجازة في العقد الفضولي لا بد أن تكون بألفاظ
صريحة الدلالة على الرضا الباطني، صريحة الدلالة على الرضا الباطني القلبي. وعلى هذا فلو كان المالك، يعني صاحب المال، فلو كان المالك في حاضرا في مجلس العقد الفضولي وقد أجري العقد الفضولي في محضره، في محضره، استح قوس، سواء أكان عالما بالعقد أم جاهلا به، أو فقل، هذه عبارة مو واضحة، عبارة أخرى، أو فقل سواء أكان يعلم، أكان من المالك الأصلي، سواء أكان يعلم بأن البائع يبيع مال المالك فضوليا أم لم يعلم بذلك بل تخيل أن البائع يبيع مال نفسه للمشتري، أغلق القوس. وعلى كلا التقديرين سكت المالك وهو في مجلس العقد. شنو على كلا التقديرين؟ سواء كان يعلم بالعقد الفضول او لا ما يدري، مره هو صح وحاضر في هذا المجلس بس ما يدري بانه هذا عقد فضولي وهذا البائع جاي يبيع مالي فضولة، ما يدري، مره لا يدري بس على كل تقدير سكت، جاي يشوف ايش جاي يسوون مع ذلك سكت. فارزه هذا المورد، فارزه او لم يكن المالك حاضرا في مجلس العقد، فسأل مود آخر راح نذكر، أو لم يكن المالك حاضرا في مجلس العقد ولكن لما عرضت الإجازة عليه وجاءوا يسألونه هل تمضي هذا البيع الفضولي او لا تمضيه على استفهام، سكت هو يعني المالك. صار عندنا شنو موردين، صار عندنا حالتين، مو مره المالك هو موجود في مجلس العقد هسه يعلم او ما يعلم لكن هو بالتالي سكت، هذا مورد. مورد آخر هو ما حاضر، قاعد في بيته، بعت أنتم ماله فضولة فيما بينكم، ثم لما جئت إلى وضغط الباب عليه يا بتمضي هذا البيع أو لا، سكت. نجي سنقول فارزة السكوت في كلا الموردين الأول والثاني، الأول والثاني إيش أقصد؟ مو ذنما سواء كان عالما او لم يكن عالما مع المود الاول، لا، المود الاول كلي، المود الاول وهذا المود الثاني اللي هو ايضا كلي، واضح؟ المود الاول اللي كان حاضر، المود الثاني ما كان حاضر، لما عرضت عليه الاجازة سكت في مقام الجواب. السكوت في كلا الموردين الاول والثاني مما لا يدل على الإجازة والرضا القلبي بتاتا. إذ لا دلالة، وإذ
أن السكوت أعم من الرضا ولا دلالة للعام على الخاص بشيء من الدلالات المنطقية الثلاثة. فالنتيجة أنه لا بد أن تقع الإجازة بألفاظ صريحة دالة على الرضا الباطني من قبيل الألفاظ التي يذكرها الشهيد في المتن. لاحظوا، قال ولا يكفي في الإجازة السكوت، يعني السكوت ما يدل على الإجازة، لا تتحقق الإجازة، إجازة المالك إذا سكت. خب متى؟ عند أو عند. لاحظوا الموردان، موردان. المورد الأول قال عند العقد، يعني شو عند العقد؟ يعني عندما كان المالك حاضرا في مجلس العقد الفضولي. زين، عندما كان حاضر في مجلس العقد الفضولي، مرة شنو؟ مرة يعلم ومرة لا يعلم. يقول حتى مع علمه به، هذا مع علمه به، هاي الجملة شلون تترجم؟ حتى لو كان عالما بالعقد، أما إذا كان جاهلا فلا شبهة ولا ريب في أن السكوت لا يدل على الإجازة إذا كان جاهل. فذاق أبو علي المصري يقول واضح، فالشرع هو بين الفرد، بين الفرد الخفي. قال حتى لو كان المالك الحاضر يعلم بأن هذا عقد فضولي وأن هذا البائع جاي يبيع مالي فضولة، مع ذلك لو سكت السكوت لا يدل على الإجازة. يقول حتى مع علمه، علم المالك الأصلي به بالعقد الفضولي. هذا المورد. المورد الآخر شو وقت؟ لم يكن المالك الأصلي حاضرا في مجلس العقد ولكنه عند عرض الإجازة عليه سكت. قال أو عند عرض الإجازة عليه سكت. لما إجوا وسألوه هل تمضي هذا البيع الفضولي اللي وقع على مالك أيها المالك الأصلي، سكت في مقام الجواب. يقول لا يكفي في الإجازة السكوت مطلقا، لأن السكوت أعم من الرضا، فلا يدل العام أو السكوت على عليه على الخاص الرضا، لا دلالة بشيء من الدلالات. يعني مجرد أنه في مورد قلت حيوان كلي الحيوان، هذا لا يدل بشيء من الدلالات الثلاثة على ماذا؟ على الإنسان. لا، محتمل أن يكون هناك فرس، محتمل حمار، محتمل غنم وأمثال ذلك. قال بل لا بد من لفظ صريح في الإجازة كما هو الحال في العقد. شلون في العقد لا بد أكو فد لفظ صريح واضح يدل على أنه عقد وتقارن صار بين المتعاقدين؟ الإجازة أيضا تفتقر إلى لفظ صريح. يكفي هذه الألفاظ، يقول هذه كلها صريحة، يقول ويكفي أجزت العقدة، العقدة بالماضي، أجزت يعني بالماضي العقدة، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه ذاك العقد الفضولي اللي صار بين الفضول وبينك وبين المشتري، أنا ذاك العقد الماضي أجيزه. أو أجزت البيع، أو أنفذت، أو أمضيت، أو رضيت وشبهه، كأقررته وأبقيته والتزمت به. هذه ألفاظ صريحة دالة واضحة الدلالة على شنو؟ على أنه رضي المالك باطنا وقلبا بذلك العقد. هذا تمام الكلام فيما لو أجاز المالك العقد الفضولي. المرحلة الثانية من البحث فيما لو لم يجز المالك. جن المالك قلنا يا ذا ترى ايش سوينا؟ ما أجاز بالقص يوم الوقت ربما يتعارض أو أمثال ذلك. فما الحكم؟ هاي مرحلة أخرى، هاي خطوة أخرى من البحث في العقد الفضولي. مرة المالك يجيز ومرة لا يجيز. والحمد لله رب العالمين.